اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي، يا أمير المؤمنين، يا ذا النعم، يا إمام المتقين، يا ذا الكرم. إننا جئناك في حاجاتنا، لا تخيبنا، وقل فيها نعم إذا طرقت باب الكريم فتح. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هدية منا إلى الحبيب المصطفى محمد، بأعلى أصواتكم صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أشارت كتب التفاسير ومجموعة من الروايات الشريفة أن المسجد الذي مدحه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في هذه الآية، الآية 108 من سورة التوبة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. المقصود بهذا المسجد هو مسجد قباء الموجود في المدينة المنورة. التفاسير تؤكد على أنه المعني بهذه الآية الشريفة، وإن كانت هناك أقوال أخرى أن المسجد المقصود أنه أسس على التقوى هو المسجد النبوي. أشار إلى ذلك الشيخ الطبرسي على الله مقامه في مجمع البيان الجزء الخامس صفحة 126، قال: واختلفوا في هذا المسجد، أي مسجد المذكور في الآية الشريفة لمسجد أسس على التقوى. الآن يحددون أي مسجد الله تبارك وتعالى يقصده، هو ما مذكور اسمه، وإنما صفة هذا المسجد أنه مسجد أسس على التقوى. فيذكر الشيخ الطبرسي أن المفسرين والعلماء اختلفوا في تحديد هذا المسجد. واضح أن الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه رجح أنه مسجد قباء، قال: واختلفوا في هذا المسجد، فقيل هو مسجد قباء، جعله في الصدارة. عادة يا إخواني، حطوا هاي المعلومة عندكم فائدة، من تجي تقرأ في الكتب خصوصا الكتب القديمة، آراء العلماء سابقا، من يعرض لك مجموعة من الآراء يقول قالوا كذا أو قيل كذا، وقيل كذا وقيل كذا، فمن يجيب لك رايين أو ثلاثة أو أربعة خذ في بالك بأنه أول راي هو يطمئن إلى أكثر. فلهذا لما يأخرون يقول وقيل كذا وقيل كذا، يعني ما هو أضعف فأضعف يرتب بهذا التدريج. فواضح يا إخواني بناء على منهج علمائنا بأن الشيخ الطبرسي على الله مقامه يتبنى أن المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد؟ مسجد قباء، لأنه جعله في الصدارة. قال أكو رأي آخر، هي الموضوعية عند الشيخ الطبرسي، قال ما أجيب رأي وأكتفي، إذا أكو آراء أخرى أنا جاي أجمعها. فلهذا قال واختلفوا في هذا المسجد، فقيل هو مسجد قباء. زين، من اللي قائل هذا الكلام؟ قال عن ابن عباس والحسن وعروة ابن الزبير. وقيل هو مسجد رسول الله، يعني أكو رأي آخر يقول المسجد الذي أسس على التقوى مو مسجد قباء، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. إحنا نعتمد على ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت صلوات الله عليهم أشاروا إلى أن المعني بالمسجد في هذه الآية الشريفة هو مسجد قباء. الرواية عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 120. السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يعني هذا السؤال اللي موجود في أذهاننا من ذاك الوقت كان موجود عند أصحاب الأئمة، من يقرون القرآن ويمرون على هذه الآية لمسجد أسس على التقوى أحق، أي مسجد هذا؟ يسألون الأئمة. فهذا يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجد قباء، ما قال مسجد النبي صلى الله عليه وآله. مو معنى هذا يا إخواني بأن مسجد النبي أقل درجة من مسجد قباء؟ لا، مسجد النبي صلى الله عليه وآله له شأنه الخاص، مسجد النبي الصلاة فيه بعشرة آلاف صلاة، مسجد النبي ما بين منبر رسول الله وبين قبر رسول الله روضة من رياض الجنة، هذا ما موجود في مسجد قباء. مسجد النبي حوى جثمان أشرف المخلوقات وسيد الكائنات أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله. مسجد النبي إليه تشد الرحال، يعني واحد يقول أنا أطلع للمدينة من أجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وخلي في بالك مو إلى زيارة النبي فحسب، ركز في هذه العبارة، مرة تقول أنا رايح لزيارة النبي، هذا نعم أنت مدعو إلى أن تقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة تقول لا أنا رايح حتى أصلي في مسجد النبي، يعني حتى لو لم يكن قبر النبي في المسجد هم أروح للمسجد، هذا مشروع. بس أنه واحد يقول أنا أقطع مسافة حتى أجي إلى مسجد قباء، مو معنى هذا أنه حرام أو منبوذ، لا، بس التأكيد إجا إلى شنو؟ إلى المساجد الثلاثة إلا منهم مسجد النبي صلى الله عليه وآله. فالإمام الصادق عليه السلام من يقول أن القرآن أشار إلى مسجد قباء ما يريد يقول بأن مسجد قباء أعظم شأنا من مسجد النبي، وإنما يحدد أن الآية الشريفة إلا أشارت إلى مسجد أسس على التقوى ودعت النبي إلى أن يصلي في ذلك المسجد هو مسجد قباء. فإذا إحنا رأينا كشيعة أهل البيت من خلال الروايات الشريفة أن المسجد المعني في الآية الشريفة هو مسجد قباء. ولاحظ التعبير إلا إجا في القرآن لمسجد شنو؟ منو يرد عليه؟ أسس. واضح يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما وصل المدينة كانت عند مجموعة من الأعمال اهتم بتأسيسها واهتم بإشادتها واهتم بالقيام بها وعرضها لأهل المدينة وللمسلمين. واحدة من هذه الأعمال التأسيسية التي قام رسول الله صلى الله عليه وآله بتأسيسها وإنشائها مسجد قباء. فإحنا الليلة يا إخواني الحلقة 27 من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله راح نتوقف عند مجموعة من الأعمال التي جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة لتأسيسها. يعني من اليوم الأول النبي صلى الله عليه وآله كان يؤسس أعمالا، وإلى اليوم الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مهتم بتأسيس الأعمال. آتوني كتاب دواتا وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. يعني يقول راح أسوي لكم مرجعية، أي فتنة مو بذاك الزمن شباب، لا يعني تتخيل إلى سنة 2025 سنة، لسنة 2025 ميلادي، لو أنه يوم من الأيام صارت مشكلة، لو يوم من الأيام صارت أزمة بين فرد وفرد، بين جماعة وجماعة، بين حزب وحزب، بين دولة ودولة، بين المسلمين وغيرهم، شن نسوي فيها مشاكل عالقة؟ هذه عندك صارت في الثمانينات، 8 سنوات حرب طاحنة بين المسلمين، حرب العراق وإيران، حصدت فيها أرواح ولا زالت عم الأموال الآن، لا زالت الخسائر سواء كان في البنية التحتية أو في الأموال. بذاك الوقت النبي يقول صلى الله عليه وآله لو هذا الكتاب كتب إلى ذاك التاريخ تلجؤون إلى راح يحل مشاكلكم، مشاكل الأفراد، مشاكل الجماعات، مشاكل الدول، مشاكل الأقاليم، مشاكل العالم. ليش؟ لأن النبي قال لن تضلوا، يعني أضمن لكم إلى الأبد ما راح تضلون، تعتمدون على هذا. شوف المشروع التأسيسي لرسول الله، قالوا يا محمد خل كتابك عندك من ريده، حسبنا كتاب الله. زين كتاب الله يوم اللي قلت أنه حسبك حل المشاكل اللي عندك، يوم اللي صارت عندك مشاكل، ويوم اللي صارت عندك أزمات، ويوم اللي صارت عندك خلافات أدت إلى قتلك، يوم اعتمدت فقط على كتاب الله، كتاب الله فهمت أنت. ما أقول لك أن الخلل في الكتاب، لكن الكتاب يحتاج إلى ترجمان، وترجمان القرآن من هم؟ محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فغرضي بأنه النبي صلى الله عليه وآله جاء مؤسسا إلى كثير من الأعمال حينما وصل إلى المدينة المنورة. الليلة إن شاء الله سوف نعرض 3 من الأعمال التأسيسية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة المنورة وشرفها بمقدمه الشريف. فأعرض إن شاء الله 3 من الأعمال هذه الليلة، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، و3 بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة وهي الحلقة 27 من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وعنوان بحث هذه الحلقة الأعمال التأسيسية للنبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. ويحتوي البحث على بيان 3 من الأعمال التي قام بها رسول الله، مو هذه كل الأعمال بس احنا ماخذين عينا. أول عمل من الأعمال التي قام رسول الله صلى الله عليه وآله بتأسيسها في المدينة المنورة منذ اليوم الأول هو بناء المساجد. واحد يقول لشيخنا أي مساجد؟ مسجد قباء؟ لا، النبي صلى الله عليه وآله بنى أكثر من مسجد. وقبل بناء المسجد النبوي اللي جنابك تتشرف بزيارته والصلاة فيه، هناك مساجد سبقت مسجد النبي صلى الله عليه وآله. الليلة بعض المعلومات يمكن جديدة على المسامع، حاول أنه تواكبني. أول مسجد قام ببنائه مسجد قباء. الآن واحد يشكل علي، خصوصا اللي راحوا إلى المدينة وأهل المدينة، طبعا هم أهل المدينة أهل المعرفة وأهل الدراية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، شيخنا النبي إذا أول مسجد بناه مسجد قباء، خو غير لازم أول ما يبدي بمسجد النبي؟ لولا حتى أنتوا يا شباب يوم رحتوا المدينة وودوكم إلى مسجد قباء، وهم أخذتونا في المناهج الدراسية يعطونكم عن مسجد قباء أنه أول مسجد بناه النبي، والقرآن يقول أول مسجد مو تمام لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من أول يوم، أحق أن تقوم من أول يوم. زين أول يوم يا رسول الله مو مسجد قباء المفترض مسجدك هو، لأنه ثاني المساجد بعد المسجد الحرام. ليش تبدي أول بقباء؟ شنو السبب؟ وإذا بديت بذاك المسجد ليش ما أخذت مركز إلى الدولة وإلى القيادة وظليت فيه بدل ما تروح إلى مسجدك ذاك؟ يا إخواني سبب بناء مسجد قباء، وهذه معلومة سجلها عندك لأنها يمكن تكون مغيبة عند البعض. النبي أول ما صلى الله عليه وآله أول ما وصل المدينة ما دخل المدينة، ظل على مشارفها. كم بقى النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، في قباء أقصد قبل دخول المدينة على مشارف المدينة كم بقى؟ نعم سيد، إيه كم يوم بقى؟ بعض الروايات تقول 15 يوم ما دخل المدينة، 15 يوم. البعض الآخر يقول لا، يقول تقريبا أسبوع. وصل النبي إلى المدينة 12 ربيع الأول، وبقى 12 و13 و14 و15 ويوم 16 دخل المدينة. وإلا أكو روايات تقول لا، 15 يوم النبي ما طب المدينة، على مشارف المدينة في قباء. إجوا أهل المدينة، إجوا أهل المدينة، يا رسول الله تفضل حياك احنا ننتظرك، قال ما أدخل. في الروايات أبو بكر اللي صاحب النبي واللي كان ويا النبي في الغار دخل المدينة، سبق النبي ودخل المدينة عند أحد أصحابه اسمه حبيب ابن إساف. أحكي لك تاريخ، أبو بكر غير كان ويا النبي طالع ويا من مكة، غير كان ويا في الغار، غير مشي ويا وصل عند أم معبد، وصل النبي إلى قباء. يلا يا رسول الله ندخل، قال ما أدخل، وترك ودخل. أبو بكر دخل إلى المدينة وراح عند منزل حبيب ابن إساف ورد رجع إلى النبي، يا رسول الله ادخل، قال ما أدخل. إجوا إلى النبي ادخل المدينة، ما أدخل، إيش عندك قاعد؟ قال أنتظر ابن عمي علي إلى أن يجي علي بن أبي طالب، وتجي وياه بنت فاطمة، وتجي فاطمة بنت أسد، وتجي فاطمة بنت الزبير، وتجي أم أيمن، ويجي أيمن. شلون أدخل وابن عمي جاي في الطريق؟ مضحي بنفسه ونايم على فراشي، وبنتي فاطمة هناك ثمرت فؤادي بهجة قلبي، شلون أخليها؟ ما أدخل المدينة إلا بعلي. هذه عمي خلي تحتها خط أحمر وتذكرها دائما. يوم تروح إلى مسجد قباء اتذكر بأن هذا المسجد بني ببركات علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن النبي كان ينتظر مقدم علي بن أبي طالب. وخلي يعرفون أهل المدينة لو لم يأتي علي بن أبي طالب لبقي رسول الله صلى الله عليه وآله على مشارف المدينة دون دخول. فسر دخول النبي إلى المدينة من هو؟ علي بن أبي طالب. تمام، هذه واحدة من الأمور. زين، يذكر هذه الرواية، احنا نتكلم نبين ليش النبي صلى الله عليه وآله بنى مسجد قباء كأول مسجد. بناه لأنه كان في وضعية الانتظار لأمير المؤمنين. طيب وين كان النبي يصلي صلى الله عليه وآله؟ هو ما يصلي على الأرض، يعني في مكان مشاع، عندما جال قال أبني مسجد حتى أصلي، جعلت لي الأرض مسجدا. وأكو مكان يا إخوان إن شاء الله إذا رحت، وأهل المدينة يتذكرون من يسمعون كلامي الآن يعرفون إيش أقصد، إلى جانب مسجد قباء أكو هناك مسجد، بقايا مسجد، يعني حتى الناس ما تروح تصلي في آثار مسجد، تشوفه مجرد سور، السور تقريبا يوصل إلى نص قامة، لا مفروش ولا شيء أبدا، بقايا المسجد. شنو هذا؟ قال هذا أول ما وصل النبي صلى الله عليه وآله صلى في هذا الموضع صلاة الفجر، ما دخل المدينة، كان ينتظر علي بن أبي طالب عليه السلام. فقالوا زين يا رسول الله احنا ننتظر وياك جيت علي، بس وين نصلي؟ فبنى المسجد. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 120، واحد اسمه عقبة ابن خالد يسأل الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إنا نأتي المساجد التي حول المدينة، احنا نطلع يقول من نوصل المدينة نزور المساجد الموجودة داير مدار، إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ؟ شنو يعني بأيها أبدأ شباب؟ إنه يقول لي إيه، يعني معناها شنو أهم مسجد من المساجد الخارج المدينة؟ شوف شي يقول الإمام الصادق، قال ابدأ بقباء فصلي فيه، مو بس زيارة تروح تتفرج عليه، فصلي فيه بعد وأكثر، زيد من الصلاة قد ما تقدر، لا تكتفي بركعتين وتطلع، ولا تكتفي الفريضة وتمشي. في الروايات عندنا يا إخواني، من توضأ في داره وصلى فريضة في مسجد قباء، في مسجد قباء كان له أجر عمره، كأنما معتمر، مجرد الروحة تروح تصلي في مسجد قباء، تطلع من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وتروح إلى مسجد قباء، تحصل أجر عمره، ثواب عمره، هذا كله دعوة أنه تتردد على هذا المسجد. قال الإمام الصادق عليه السلام: فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة، في هذه الأرض. يعني الآن تقول لي شيخنا، وذاك المكان اللي صلى فيه النبي صلاة الصبح اللي حكيت عنه، ذاك موضع بنوه مسجد لأنه مكان صلى فيه النبي، بس مسجد بناه رسول الله أي مسجد؟ مسجد قباء. هذا أول مسجد. انت تخيل من عظمة هذا المسجد، النبي صلى الله عليه وآله دخل المدينة وبنى مسجد، مسجد النبي، وروضة من رياض الجنة، والصلاة فيه بعشرة آلاف صلاة، لكن مع ذلك النبي ما هجر مسجد قباء، مخصص يوم زيارة أسبوعية إلى مسجد قباء، يطلع يترك مسجده ويطلع يروح يتمشى إلى مسجد قباء، كل يوم سبت يصلي هناك. اللي يجي إلى مسجد النبي جاي يصلي وراء النبي ما يشوف صلاة جماعة، وين رسول الله؟ قال اليوم غير يوم السبت، تريد تصلي وراء النبي، النبي يصلي في مسجد قباء. فهذا أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وآله. المسجد الثاني منو يقول لي أي مسجد؟ ها؟ مسجد النبي، هذا المتبادر إلى الأذهان. ثاني مسجد بعد مسجد قباء مسجد النبي. لا، أكو مسجد ثاني. والغريب يا إخواني، شوف احنا شقد عندنا التزام بمسجد قباء، ما تتصور نفسك رايح المدينة ما تمر على مسجد قباء، صحيح لو لا؟ حتى اللي باقي كم يوم ما مداه يروح، يوم اللي يطلع من المدينة ما يطلع إلا لازم يروح مسجد قباء ويصلي. أكو هناك مسجد قريب من مسجد قباء، تقريبا 900 متر، أقل من كيلو، يعني السيارة اللي جابت لك لمسجد قباء توديك على هذا المسجد. شي يسمونه؟ يسمونه مسجد الجمعة. وهذا المسجد أول مسجد صليت فيه صلاة الجمعة، لا مسجد النبي ولا مسجد قباء، أول صلاة جمعة صليت في هذا المسجد. شلون؟ النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى قباء يوم الاثنين، الاثنين والثلاثة والأربعة ويوم الخميس، يوم الجمعة طلع نازل المدينة عقب ما إجى أمير المؤمنين ويا الزهراء ويا الفواطن، طلع يوم الجمعة وصل قريب الظهر، أذن عليه الظهر في هذا المكان يسمونه حي بني سالم ابن عوف، منطقة صاحب المنطقة يسمونه سالم ابن عوف، وذول أهل حي سالم ابن عوف أو حي بني سالم ابن عوف. وصل، صار وقت الصلاة، قالوا يا رسول الله نكمل؟ قال لا، صار وقت الصلاة يكون نصلي. وين نصلي؟ قال الآن أخط لكم ونسوي المكان مسجد. وخطط النبي المكان وعين القبلة ووقف يصلي، وصلى ذاك اليوم صلاة الجمعة بركعتين كما هو معتاد، وخطب خطبتين، فأول صلاة جمعة في هذا الموضع. المكان إلى الآن ترى موجود، والناس تصلي فيه وقصدونه، يمكن كثير من أتكم ما سامعين عنه، وتطلع جنابك شوف الآن محل ما توقف الباصات الشارع، من تطلع هذا قبالك راح تشوف المسجد في الطريق إلى داخل المدينة المنورة. إن شاء الله يسمعونا أحبائنا، خصوصا اللي ناوين على العمرة والمدينة، بعد شهر رمضان تروحون هذا المسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ لك الرواية، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار، الجزء 19 صفحة 115. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم علي، يعني يوم إجى أمير المؤمنين، تحول من قباء إلى بني سالم ابن عوف، وعلي عليه السلام معه يوم الجمعة مع طلوع الشمس، فخط لهم مسجدا ونصب قبلته وصلى بهم فيه الجمعة، أول جمعة في هذا المكان قبل مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصلى بهم فيه الجمعة ركعتين وخطب خطبتين، ثم راح من يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدما عليها، وعلي عليه السلام لا يفارقه يمشي بمشيه. فإذا ثاني مسجد أسسه النبي وبناه مسجد الجمعة، تقريبا 900 متر من مسجد قباء باتجاه مسجد النبي صلى الله عليه وآله. زين، وصل النبي بأبي وأمي إلى المدينة المنورة. احنا قلنا يا إخواني إذا تتذكرون قصة أبي أيوب الأنصاري، تتذكرون جايبينها أكثر من مرة، وهم السنة في السلسلة جبناها. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، كل أهل المدينة يتمنى النبي ينزل عنده، كل واحد يقول يا ريت النبي يشرفني ويصير ضيف عندي. أحسنت. وكان النبي على ناقته، فكل ما يقولون يا رسول الله عدنا عند الأوس، قال لا، عند الخزرج، قال لا، في بيتي، قال لا، وين تنزل؟ قال دعوها فإنها مأمورة، محل ما تبرك الناقة هذا مكان البيت اللي راح أنزل فيه ضيف. بيت واسع، بيت ضيق، بيت غني، بيت فقير، إلا هو أمر من الله عز وجل. فجاءت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وبركت عند دار رجل يقال له أبو أيوب الأنصاري، ولم يكن في دار أبي أيوب إلا هو وأمه مكفوفة البصر. فيقول لها أبو أيوب يا أمه لو نظرت إلى جمال وجهه. قالت هنيالكم، كل من شاف وجه النبي وتمدحون النبي وصفة النبي وجمال النبي، يا ريت عندي عين أشوف. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أم أيوب ادني مني. دنت من النبي، فأخذ النبي من ريقه ووضعه على وجهها، فأبصرت ونظرت إلى وجهه ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله. زين، هذا احنا طبعا ذاكرينها أكثر من مرة، تمام لولا؟ سؤال، يوم نزل النبي من على الناقة إلى بيت أبي أيوب، الناقة وين راحت؟ أي مكان راحت؟ الناقة ما كان بس عندها مكان واحد، عندها مكانين، مو بس تختار البيت إلى النبي، تختار البيت إلى النبي والمسجد إلى النبي. فلهذا من تم اختيار بيت أبي أيوب عينته الناقة، نزلت دار أبي أيوب، رجع النبي وصعد على ظهر الناقة. الآن راح تبتدئ تحديد موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خلنا نقرأ الرواية الشريفة اللي يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار، الجزء 19 صفحة 123، قصة جدا شيقة، ركز فيها. قال: فانطلقت الناقة حتى إذا وازت دار بني مالك ابن النجار، بركت على باب مسجد رسول الله، بعد ما كلا مسجد ولا مخطط ولا معين ولا يدرون هالمكان مسجد. وين نزلت الناقة عقب ما خلصت من دار أبي أيوب؟ موضع باب مسجد النبي. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وآله لم ينزل، ما نزل النبي. ليش ما نزل؟ حتى يراوي الناس بأنه ترى هذا المكان اللي الله اختاره مو باختياري أنا، إذا أكو مكان ثاني راح تقوم الناقة وتروح للمكان الثاني. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وآله لم ينزل، وثبت، ردت، قامت، فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وآله واضع لها زمامها، مو ماسك اللجام أو الزمام حتى تأخذ راحتها في المشي من غير تحريك، واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها، مكان اللي بركت فيه، ورجعت من جديد، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت، ثم تجلجلت، يعني ثنت رجليها، ثم تجلجلت ورزمت ووضعت جرانها، يعني خلت صدرها على الأرض ووضعت جرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. خلاص تم تحديد المنزل، منزل أبي أيوب، وتم تحديد من الموضع، موضع المسجد. قال: واحتمل أبو أيوب رحله، أغراض النبي كان على الناقة، شالها أبو أيوب ودها إلى بيته، واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته، ونزل النبي صلى الله عليه وآله في بيت أبي أيوب. زين، هذا المكان اللي اختارت الناقة شنو هو؟ بيت؟ لا مو بيت، أرض متروكة؟ لا، يسمونه مربد. مربد شنو يعني؟ مربد المكان اللي يربطون فيه النياق، الجمال اللي يجون مسافرين على نياقهم على جمالهم على بعرانهم، هذا المكان يوقفون به النياق والجمال، يسمونه مربد، معروف عند العرب. حتى أكو مكان يا إخواني إلى الآن في البصرة يسمونه المربد، اللي جايين التجار من الجزيرة العربية غير الجزيرة العربية واصلين للعراق ينزلون نياقهم يربطونه في ذاك المكان، يسمونه مربد البصرة. وهذا المربد في المدينة، أرض متروكة لا مبنية ولا شيء، إلا جاي من مكة من اليمن من الشام على ناقة جاي بضايع أو جاي زاير يربط ناقته في هذا المكان. النبي سأل بأبي وأمي هذا المربد المن؟ الأرض مالت منو؟ قالوا له يا رسول الله هذه إلى أيتام اثنين مات أبوهم، الأيتام واحد اسمه سهل الثاني اسمه سهيل أخوه، وهذه الأرض ليهم، يجيبون المسافرين جمالهم ونياقهم ويربطونها، مالت الأيتام ومشيتهم يشيلون المكسوم يعطونه إياه يتعيشون من وراها. النبي صلى الله عليه وآله قال ما يصير ناخذها من هالأيتام، هذا مكان نتقرب به إلى الله موضع طاعتنا وهذول أيتام، فشوفوا شراضيهم من وكيلهم من أهلهم من ولي أمرهم ونعطيهم مبلغ نشتريها من عندهم. شوفوا النبي شلون نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. حتى تعرف عمي النبي علمنا على التشرع وعلى الانضباط خصوصا الأمور التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا الرواية تقول وسأل عن المربد فأخبروه أنه لسهل وسهيل يتيمين لمعاذ ابن عفرة فأرضاهما النبي صلى الله عليه وآله، يعني أعطاهم قيمة الأرض وزيادة اللي يكفيهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله ببناء المسجد. قال مثل ما الله اختار مكان اللي أنزل فيه الله اختار مكان اللي أصلي فيه. زين سؤال شباب، النبي كل من يتمنى خدمة ويتمنى يشيل نعاله، تتصورون مسجد النبي من اللي بناه؟ شو تقولون؟ أمير المؤمنين المسلمين رسول الله بنفسه هو الذي قام ببناء المسجد. أي والله حال حال بقية المسلمين، ما قال والله أنا ضيفكم وأنا نبيكم وأقعد أحط رجل على رجل وأأمر شيلوا هذا وخلوا هذا، لا بنفسه رسول الله صلى الله عليه وآله قال لو ما أحد يريد ناوي يصلي ما يريد يجي يصلي في المسجد، أنا المسجد باننا إلي ولمن معي وللمسلمين وأنا لازم اللي أشتغل عليه. قال وأمر النبي صلى الله عليه وآله ببناء المسجد وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه. زين المسلمون حتى اللي ما يريد يشتغل مدام شاف النبي جاي يشتغل شلون يقعد حاط رجل على رجل؟ قال فعمل فيه المهاجرون والأنصار وأخذ المسلمون يرتجزون، فقال بعضهم لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، اللي قاعد ببيته يأكل ويشرب ورسول الله يشتغل هذا ما بيحظ ولا بخد. زين سؤال شباب، لا تقول لي بعض ما أعرف أجاوب، أكثر من عمل من هو؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تفانى في العمل بحيث وقت كل جهد كل مثل ما كان يدافع عن النبي كان يوفر على النبي صلى الله عليه وآله الراحة. اسمع شي يقول، قال والنبي صلى الله عليه وآله يقول لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. طبعا واضح أنه الوزن، ليش النبي صلى الله عليه وآله ما ضبط وزن الشعر؟ لأنه ليس بشاعر، فلو جاب النبي مثلا رجز مثل على نسق الشعر وعلى وزن الشعر إذن صار النبي شاعر. النبي حتى لو يريد يقرأ بيت شعر لازم يكسره ويخلي فيه داخل حتى ما يصير شعر. قال لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول لا يستوي من يعمل المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى الغبار عنه حائدا. أكو واحد يقولون له تعال اشتغل، قال لا تتوسخ هدومي، أمير المؤمنين عرض بي، ومن يرى الغبار عنه حائدة. وانت يا علي، قال أنا قائم قاعد، شغلتي أجي أشرب قطرة الماء وأكمل شغلي في المسجد فداء وعملا وامتثالا لأمر نبينا محمد صلى الله عليه وآله. معلومة سريعة حتى نختم هذا الفصل، المسجد جنابك طبعا، المسجد اللي تشوفه الآن هذا كله توسعة، وإلا المسجد القديم كان حد وين؟ عند الروضة المقدسة، عند الروضة الشريفة، ثم صار بعد هذا توسعة إلى القبر الشريف، بعدين صار توسعة من جهة القبلة من جهة الجنوب، وصارت توسعة من جهة الشمال، ولا زالت التوسعة قائمة سواء الصحون أو غيرها. المسجد يا جماعة أول ما بني شو تقولون؟ بنوا من شنو؟ من طين؟ من حجارة؟ أحسن، قالوا يا رسول الله نسوي من طين من حجارة، قال لا، عريش كعريش موسى، أنا ما جاي يسوي قصور وما جاي يسوي. بعدين صار التطوير في المسجد. زين، المدة اللي أخذها النبي في البناء شقد؟ أشهر؟ ثلاثة أشهر؟ أسابيع؟ زين، حط في بالك النبي بعد نازل في بيت أبي أيوب، وهذه فكر فيها طبعا، إجا النبي في بيت أبي أيوب، الزهرة وين نزلت؟ أمير المؤمنين وين نزل؟ بعد النبي، بعد أمير المؤمنين ما زوج الزهرة عليه السلام، الزواج ما صار إلا في السنة الثانية للهجرة، بعد ما تم الزواج. فتصور جنابك فاطمة الزهرة عليه السلام كانت تنام ويا أم أيوب، والنبي صلى الله عليه وآله عند زوجات، ابتدأ يبني حجرات داير مدار. كم أخذ النبي إلى أن تم بناء المسجد وحجرات المسجد؟ سنة كاملة، من شهر ربيع الأول، النبي وصل في 16 ربيع الأول أول سنة للهجرة، إلى السنة الثانية 2 للهجرة في شهر صفر، يا الله تم بناء المسجد وبناء الحجرات. إذا يجون يصلون ويا النبي يصلون في ذاك الموضع المربد، مكان ما كانت الجمال توقف في الأرض. ليش عمي؟ ليش ما تبرعوا للنبي بالفلوس؟ النبي مو جاي ياخذ فلوس ويبني من أموال الناس، النبي هكذا يعلمنا، يبني بكد يمينه واللي يجي بهالمقدار، هكذا بني الإسلام. يقول العلامة المجلسي، قال كانت مدة مقامه بالمدينة إلى أن بني المسجد وبيوت المسجد من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة القابلة. فأول مشروع أسسه النبي صلى الله عليه وآله لما ورد المدينة قام ببناء المساجد، ذكرنا ثلاثة مساجد حافظهم لو راحوا عليك، أول مسجد شنو؟ قباء، ثاني مسجد الجمعة، ثالث مسجد مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا العمل الأول من الأعمال التأسيسية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. العمل التأسيس الثاني، وهذا جدا مهم ومع الأسف قليل يغطى سواء منبريا أو حتى في التأليف والكتابة، تعرضوا إلى علمائنا طبعا كتبوا عنا، سيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله على روحه الطاهرة كتب عنا في كتاب الصحيح من سيرة الرسول الأعظم وغيره، بس إلى الآن يا إخواني ما غطوا. وهذا المفروض هالأيام، أيام الصراع بين اليهود أو بالأحرى بين الصهاينة وبين إخوتنا في غزة وفلسطين، لابد هذا يكون تغطيه، لابد يكون تتعرض إليه. تمت معاهدة سلام بين المسلمين وبين اليهود قبل لا ينزل النبي المدينة. ليش؟ إذا تتذكرون ليلة 18 شهر رمضان، الحلقة الثانية من سلسلة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله، تعرضنا إلى غزوة خيبر، وقلنا بأنه يهود خيبر بالأساس في المدينة، شوداهم يبنون حصون هناك، ها؟ إيه حاربون النبي، ليش طلعوا برا؟ ليش ما حاربوا داخل المدينة؟ أحسنت، هذا اللي حكينا عنه، كانت هناك معاهدة منذ أول يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم. إجاوا اليهود بنو النضير، بنو قريظة، بنو القينقاع برؤسائهم، شافوا النبي، تأكدوا بأنه النبي، النبي بيّن لهم بما لا مجال للشك فيه بأنه هو النبي المنتظر الموجود في كتبهم، وعطاهم أسرار. قال لهم لبالكم شنو يعني أنا جاي أشبر الناس حاشا النبي ذلك؟ لا، راح أعطيكم بالأدلة أنه أنا اللي تنتظروني، وما يصير الواحد من عندكم يهودي صادق حتى يؤمن بدعوتي ويدخل في الإسلام. وعراهم النبي، ترى ذكر لهم أشياء ما يدرون، مو ما يدرون، يدرون عنها بس يريدون يضمونها على الناس ويخدعون فيها البسطاء من اليهود. بعد هذا عقب ما كشفها النبي لهم الأسرار قالوا له يا رسول الله صح كلامك، كله صح، انت اللي موجودة صفتك في كتبنا وانت اللي كنا ننتظرك. قال زين، اذا كتبكم تأمركم باتباعي واذا انتم تنتظرون جيتي، انا اجيتكم الان، يلا ايش مانع عنكم؟ قالوا كنا ننتظر نبي اخر الزمان ولبالنا راح يطلع من جماعتنا من ولد اسحاق ابن ابراهيم. حسافة، شنو حسافة؟ قال ما طلعت من ولد إسحاق، طلعت من ولد إسماعيل، وقلبنا ما يطاوعنا تطلع النبوة من عندنا وتروح إلى العرب، إحنا نريد واحد من عندنا. قال هي شنو؟ بالنسب، بالحسب، بالمناطق، أمر الله. قالوا ندري أمر الله، لكن ما راح نؤمن لك. خلي أقرأ لك النص وشوف يوم قالوا بأنه يا رسول الله إحنا ما راح نؤمن بدعوتك، قرر النبي وياهم. الرواية في بحار الأنوار الجزء 19 صفحة 110، قال وجاءته اليهود قريظة والنضير وقينقاع فقالوا يا محمد إلى ما تدعو؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأني الذي تجدونني مكتوبا في التوراة. زين، واحد يقوم له ويقول له يا رسول الله اش دراك بتوراتنا؟ كتبنا عدنا ولا نعطيها أي أحد، كتبنا عد علماءنا هم يقرون علينا التوراة، انت جاي تقول صفتي موجودة في توراتنا في كتبنا القديمة اللي ورثناها من آبائنا وأجدادنا، اش دراك؟ شوف النبي ايش قال لهم. قال تتذكرون قبل فترة إجا واحد من علماء الشام يهودي ونزل عندكم هنا في المدينة وقالوا ليش خلاك تترك الشام الجو الحلو الخضروات هناك والزرع والمياه وجاي لها الجو الحار ليش؟ وقال ليكم تركت الخمر والخمير، أو قال تركت الخمير والخمور وجئت إلى الحر والتمور، لنبي يأتي في آخر الزمان موجود عندي في التوراة صفته وذكر صفتي وهو اللي علمكم وخلاكم تنتظروني. أحكي لكم إيش قال له؟ لا يابا، أقول لك عراهم وفضحهم. قال وأني الذي تجدونني مكتوبا في التوراة والذي أخبركم به علماءكم أن مخرجي بمكة ومهاجري في هذه الحرة يعني المدينة، وأخبركم عالم منكم جاءكم من الشام فقال تركت الخمر والخمير وجئت إلى البؤس والتمر لنبي يبعث في هذه الحرة مخرجه بمكة ومهاجره هنا وهو آخر الأنبياء وأفضلهم، يركب الحمار ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة، يعني تكفيه كسرة خبز، ويجتزئ بالكسرة في عينيه حمرة وبين كتفيه خادم النبوة ويضع سيفه على عاتقه لا يبالي بمن لاقى وهو الضحوك القتال يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر. الخف والحافر يقصدون شنو يعني؟ الخوف يعني الجمل، الحافر يعني الخيل، يعني يوصل حكمه إلى الجزيرة العربية ويضع، قال يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر. صلوا على محمد وآل محمد. قولوا لي هالكلام اللي قلته مو صحيح، أقول لكم طلعوا كتبكم ونشوف نفس الكلام اللي قلته موجود في كتبكم لو لا. والعالم اليهودي خذ ذولا ما يدرون، الأوس والخزرج ما يدرون، لكن ما جاكم عالم من الشام وجاب لكم هالصفة وجسكن عندكم؟ افتح قوس، كل ليلة لازم أقول لك افتح قوس وحط هالمعلومة. شباب يا عالم يا ناس، لبالكم أطماع إسرائيل بس وصلت إلى غزة ووقفت؟ ها؟ لبالك الأطماع توصل إلى الخط الأزرق الأول نهر الفرات والخط الأزرق الثاني نهر النيل؟ تدري الموعد وين؟ خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود. شنو يعني خيبر خيبر يا يهود؟ هذول من كم سنة آثارهم هناك؟ اليهود عمر ما يهد آثاره وتراثه، ويمكن يسمعوننا الآن توصل الكلمة، لأن أنا أعرف ترى مجالسنا يتابعونها من نرجع في التسجيل ومن نرجع الجماعة جزاهم الله خير في الإعلامية، سواء في هذه المجالس أو غيرها من المجالس، نسبة كبيرة من يهود إسرائيل يتابعون المجالس، خصوصا لما تكون مواضيع متعلقة بشأن اليهود وبشخصيات اليهود. فلا تتصور هذه مجالسنا فقط إلى جماعة البحرين أو خارج البحرين أو للشيعة أو للسنة، حتى غيرهم يسمعون ويشوفون إحنا شو نقول، وإن شاء الله توصل هالكلمة إليهم. اليهودي لا يترك تراثه ولا آثاره. شوف الآثار اليهودية إلى الآن باقية في العراق، تروح منطقة الجفل أهل العراق تتابعون أنتم تدرون إلى الآن آثارهم موجودة، إلى الآن أوقافهم تعرف لولا، أوقاف اليهود إلى الآن في بغداد تعرف لولا. أكو سنة يسمعوني أهل العراق يدرون هذا الكلام في الخمسينات، في بداية الخمسينات أتصور سنة 51 ميلادي، صارت سنة يسمونها سنة الفرهود، معروفة عند العراق سنة الفرهود، من صار احتلال العراق أتصور سنة يمكن 48 أو سنة 51 في هالحدود تقريبا، سموها سنة الفرهود. ليش؟ غار مجموعة من العراقيين على اليهود الموجودين في بغداد انتقاما لما جرى في فلسطين والمجازر التي حدثت هناك. فجماعة من اليهود اللي كانوا ساكنين في العراق طلعوا، راحوا إسرائيل وراحوا غير إسرائيل، تعرف خلوا واحد في العراق يحافظ على الآثار اليهودية ويحافظ على الأوقاف اليهودية ويحافظ على الأموال اليهودية، وإلى الآن محافظ عليها إلى أن يأتي اليوم الذي تحتل فيه، وذلك بعيد المنال، لأن الله قد حفظ العراق، هي عاصمة صاحب الزمان، وإلا عدهم أطماع أن يرجعوا إلى آثارهم في العراق. بعد مثل ما أهل العراق أحبائنا يسمعونا، أهل مصر أحبائنا يسمعونا، الآثار اليهودية لا زالت موجودة في مصر، يحافظ عليها وتراعى وتحرس وتحمى، لأن عدهم أمل الخط الثاني الأزرق في علم إسرائيل يرجعون إلى ويأخذون أماكنهم. إلى الآن في الجمالية وغير الجمالية، في الدرب الأحمر في القاهرة وغير الدرب الأحمر، إذا يتابعوني الآن أهل مصر يعرفون أنا شو أقصد، وآثارهم في المدينة خيبر وغير خيبر إلى الآن باقية. تلبى لك بنو القينقاع انتهت، وبنو النظير انتهت، وبنو قريظة انتهت، هذا اللي أقرأ لك، لا تقول لي 1400 سنة وراحت، لا، هذا اللي تسمع ترى إلى الآن قاعدين يخططون إلى أنهم يرجعون إلى ويأخذون آثارهم، وثار مرحب إلى الآن يريدون يطالبون به يأخذون من علي بن أبي طالب. واضح مولاي الكريم لولا؟ ولهذا يا إخواني المواجهة الأولى، وركز شوف شلون أربط لك شيء في شيء، المواجهة الأولى إذا خرج إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، أول مواجهة بينه وبين السفياني في وين؟ منو يقول لي؟ ها خلي أسمع. السفياني يطلع في الشام لكن يسمع أن الإمام المهدي قد خرج في المدينة، فيتحرك جيشه وتعداده 100,000 نسمة، ويأتي هنالك إلى حرب الإمام المهدي، فتحدث العلامة الثالثة من علامات ظهور الإمام الحتمية، وهي خسف بالبيداء، تنشق الأرض فتبتلع جيش السفياني. جيش السفياني من الذي يموله؟ اليوم الحكومة الخفية اللي تدير العالم، شي يسمونها حكومة الماسونية اللي تدير الصهيونية وغير الصهيونية. فعمي لا تتصور بأن الأحلام، طبعا أكو يهود بالعكس لا يرضون بهذا الأمر، لا راضين على اللي يصير في فلسطين ولا راضين على هذا اللي تمارسه الصهيونية، وإنما يريدون أن يعيشوا بسلام مع المسلمين كما عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وكما عاشوا في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن الصهيونية البغيضة التي تبحث عن موروثها القديم إلى الآن يريدون يسترجعون ما كان في ذلك الوقت. أرجع إلى الكلام، سك القوس الآن، عرفت هاي المعلومة؟ شوف شلون ربطنا التاريخ وسيرة النبي بما يحدث حاليا وسيجري مستقبلا. النبي صلى الله عليه وآله عرض لهم الصفات، قال لهم هاي الصفات موجودة في كتبكم لو لا، قالوا صح كلامك ولا شعر حايد عن الحق، لكن ما نقبل، احنا ما نريد ندخل في الإسلام، نريد نبقى على يهوديتنا. خلي أكمل إليك. فقالوا قد سمعنا ما تقول وقد جئنا لنطلب منك الهدنة، نريد نعقد معاهدة، نطلب منك الهدنة على أن لا نكون لا لك ولا عليك ولا نعين عليك أحدا ولا نتعرض لأحد من أصحابك ولا تتعرض لنا ولا لأحد من أصحابنا حتى ننظر إلى ما يصير من أمرك وأمر قومك. إحنا الآن ما نريد ندخل في الإسلام، خلنا نعيش وياك نتعرف عليك أكثر، إذا حبينا ندخل في الإسلام من كيفنا دخلنا في الإسلام. وفعلا وقد كان دخلوا جماعة من اليهود في الإسلام لما رأوا أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يوم سمع طلبهم بالهدنة وعقد الاتفاقية قال فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك وكتب بينهم كتابا أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا على أحد من أصحابه بلسان ولا بيد ولا بسلاح ولا بكراء، يعني ولا تحركون خيولكم وجمالكم لحربي في السر والعلانية لا بليل ولا بنهار، الله بذلك عليم شهيد، نتفق عيشوا بسلام وإحنا نعيش وياكم بسلام. وقد كان لهذا يا إخواني مار عليكم، النبي يسمع عن يهودي مريض يروح يعوده، وأمير المؤمنين يا شباب يا عالم يا أهل اليهودية يا من تسمعوني بإسرائيل وغير إسرائيل حتى يهود اللي عدنا بالبحرين، أمير المؤمنين سلام الله عليه في الآية التي نزل فيها القرآن الكريم في حقه وحق أسرته ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، 5 أقراص كل يوم يتصدقون بها، 15 قرص إلى 3 أيام، 3 كيلوات، من وين اقترضها أمير المؤمنين؟ ها قول لي، ما موجود مسلمين؟ مو عثمان بن عفان مش يا يشتري الآبار؟ مو عبد الرحمن ابن عوف من الأثرياء؟ ليش ما اقترض منا أمير المؤمنين؟ بس حتى يراويكم يا عالم ترى احنا ما شايلين في قلوبنا شر تجاكم ولا حقد، نعيش وياكم بسلام، بس انتم ما تريدون تعيشون بسلام، حشا اليهود الصلحاء، وإنما من في قلبه بغض وعداوة. قال فإن فعلوا فرسول الله في حل، يعني إذا نقضوا الاتفاقية فرسول الله في حل من سفك دمائهم وسبي ذرارهم وأخذ أموالهم، وكتب لكل قبيلة منهم كتابا على حدة. ركز وياي، ما قال معاهدة واحدة إلى الجميع جميع اليهود، لا، تعالوا يا بني النضير أنتوا إليكم كتاب خاص فيكم، تعالوا يا بني قريظة أنتوا إلكم كتاب خاص فيكم، تعالوا يا بني القينقاع انتوا لكم كتاب خاص فيكم، واشهدكم واحد ورا الثاني. رد علي، التزموا؟ اذا التزموا غزوة الخندق ليش صارت؟ رايحين الى مكة ومتفقين ويا المشركين في مكة، قوموا طلعوا تعالوا خلنا نطلع محمد ودينكم احسن من دين محمد، شو وداكم؟ مرحب ليش جايبينا وثمانية حصون مسوينها حصون خيابر الناعم والقموس والصعب، كل هذه مسوينها ليش؟ وين اتفاقيتكم؟ منو أذاكم؟ بس حتى تعرف عمي بأنه الغدر مبيت في القلوب، فهذا المشروع الثاني والعمل الثاني من أعمال رسول الله التي أسسها في المدينة أنه قام بعقد معاهدة سلام بينه وبين اليهود. العمل الثالث ونختم حديثنا، المقدار كافي، ساعة لـ5 الآن، أقرأ بس هالدقائق وأختم حديثي. من الأعمال المهمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. سبحان الله يا إخواني، أولاد عم تعرف لولا أمهم وحدة، مولاة الزهراء عليها السلام من تحكي وياهم تقول إيهن بني قيلة، قيلة أمهم كلهم ذولا الأوس والخزرج أهل المدينة عائلة واحدة أمهم واحدة. دخل الشيطان بينهم، صارت المجازر صارت الحور، الأوس تغير على الخزرج، الخزرج تغير على الأوس. أول ما إجى النبي صلى الله عليه وآله نزل عند الأوس، أهل الخزرج خاطرهم يشوفون النبي، لكن شلون يروحون للنبي؟ قالوا نخاف الروح يذبحوننا. واحد من زعماء الخزرج اسمه أسعد ابن زرارة، قال إن شاء الله رسول الله يطلع من عندهم ونقدر نمر عليه. شافوا النبي لا طول، سنة قاعد عند أبي أيوب الأنصاري عند الأوس. يوم الثاني الثالث هذا الخزرجي أسعد ابن زرارة قال ما أقدر ما أشوف النبي، تطلع روحي، أروح حتى لو يذبحوني لكن أكحل عيني برؤية الحبيب. متى أروح؟ قال ما كل الليل، وآخذ إلي عمامة وأغطي وجهي وأمشي ما حد يعرفني، وأجي إلى رسول الله ورا صلاة العشاءين بس أشوفه وأسلم عليه وأبوس إيده، ولو ذبحوني فداء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة المجلسي يذكر في بحار الأنوار صفحة 106 من الجزء 19، إجا هذا أسعد ابن زرارة وصلى ورا النبي وما حد يعرفه متغمغم، وعم ذاك الوقت موضويات مثل الآن. أول ما خلص إجا إلى النبي طاح على إيده وعلى رجله يقبله، شيل راسك منه أنت؟ قال له أسعد، أسعد بن زرارة. قال إيه يا رسول الله، شو مسوي بنفسك متغمغم ومتلطم ومتلثم؟ قال يا رسول الله ما يحتاج أقول لك، دول أهلنا إخواننا وانت ما جيتنا إلا تعرف، مذابح صارت بيننا، مجازر صارت بيننا، وأنا لو شايفيني الآن جاي عندك يذبحوني، بس يا رسول الله وغلاتك عندي، كل يوم أقول تطلع من عندهم ما طلعت ما قدرت، إذا ما أشوفك تطلع روحي من جسدي أموت، فجيت أنا مضحي بنفسي بايع روحي بس حتى أشوفك. النبي من شافه تبسم، التفت إلى الأوس قال شو تقولون؟ أريد من عندكم واحد يجير أسعد ابن زرارة. قالوا لي يا رسول الله أنت ساكن عندنا فأنت الآن واحد منا، فإذا أجرتك أن... قال لا مو أنا أجيره، لا أريد واحد من عندكم يقول في جواري حتى نبدي الآن جية تصير جية خير عليك وتنحل هالأزمة ولا تصير مشاكل بينكم وخلافات السنوات كلها نقضي عليها. من يمتثل لأمري لو أنا ما إلي كرامة عندكم؟ قالوا يا رسول الله إن كانت لنا كرامة فبكرم قدومك علينا. ترى هو أسعد وغير أسعد والخزرج كلهم في جوارنا، والخلافات اللي طيلت هالسنوات كلها ذابت ببركة قدومك يا أبا القاسم. اللهم صل على محمد. فقام النبي صلى الله عليه وآله وآخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين الأوس والخزرج، وذابت الخلافات التي كانت بهم، وهذه من أهم الأعمال. خلاص عمي مجلس انتهى، وما أحلى الحديث عن الحبيب وما أجمل الحديث عن المصطفى. صدقني شهر ما يكفي ولا السنة كلها يكفي، وهل هناك أجمل من أجمل الخلائق؟ وهل هناك أحلى من أشرف الكائنات؟ خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده الحديث 13830، أعطيك رقمه، عن أنس بن مالك يقول جيت النبي المدينة، أول ما وصل احتاج من عندك إلى صلوات مرتفعة، أول ما دخل النبي قال أضاءت المدينة بنور محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص خلي أقرأ لك نص الحديث. قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أضاء منها كل شيء. ما أريد أوجع قلبك، أريد أخليك على أنسك وفرحتك، لكن بعد هي هذه. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. صارت الدنيا ظلمة، النور اللي دخل المدينة انطفى. اي والله، فلهذا يسمون يوم دخول النبي يوم من الأيام البيض، ويوم فارق النبي الحياة ومضى إلى ربه وأظلمت المدينة حزنا عليه، كما قالت سيدة النساء فاطمة: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. يعني الدنيا صارت ظلمة عمي، ما يفرقون الليل من النهار لأن نور الدنيا قد غاب عنه، وضربوا بذاك اليوم اللي مات فيه النبي، ضربوا به المثل. فإذا شافوا يوم مهول على المدينة قالوا: كيوم مات فيه رسول الله. مضرب مثل صار، لأن الدنيا ظلمة وحسون بالألم وذكرهم بذاك اليوم. وما جاء بعد ذلك اليوم الذي مات فيه رسول الله يوم إلا يوم دخل بشر بن حذلم ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ش صاير؟ قال: ذبح الحسين فمدمعي مدرار. ش صار عليه أبو علي؟ قال: الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة. قالوا: ما بقيت مخدرة ولا محجوبة إلا خرجت من دارها. وهكذا نقلوا: وصار كأنه اليوم الذي مات فيه جن ذاك اليوم اللي مات فيه النبي. وبشر يمشي في الشوارع ويصيح: ذبح الحسين. وصل عند دار محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين، قالوا له: بشر نزل على صوتك، لا ترفع صوتك، ترى محمد بن الحنفية أخوه مريض وقاعد يترقب جية أخوه، وإذا سمعك تصيح ذبح الحسين ترى روحه تطلع. روح صيح بغير مكان، روح مسجد النبي غير مسجد النبي. محمد سمع الضجة، سمع العويل، سأل الغلمان: إيش صاير اليوم؟ المدينة صاير بيها حالة غير معهودة، وأسمع كلمة حسين بس ما ركزت إيش قال هذا الصايح. رادوا يضمون عليه، قالوا له: محمد أخوك وصل، حسين وصل. وصل أخويا؟ ليش ما يجي يزورني؟ أبو علي ترى حنون، وكل مرة يجينا ويعودنا ويتفقدني ويدري عني مريض، ما أقدر أطلع، لو بي طاقة وجلد وحيل كان أنا رحت زرته وأنا استقبلته. قال: ينتظر جيتك. قال: ينتظر جريتي أبو علي، سعيا على الرأس لا سعيا على القدم، أروح لحبوا على اليا حتى لو ما أقدر، أنا من علي أروح للحسين. غلمان قدموا لي بغلتي، جابوا البغلة، هم أن يصعد عليها وقع على وجهه، حط يده على قلبه، قال: ميعادتي، لكن إن فيها مصائب كمصائب آل يعقوب. حاس قلبي بالشر، غلمان عضدوا لي من لزموني لا أطيح، شالوا خلوا على ظهر البغلة، فتح الباب. ما فتح الباب وإذا الدنيا ظلمة بوجهه، وإذا نسوان تركض بالشارع، وإذا رجال يضربون على وجوههم، نازعين العمايم عن رؤوسهم. وقفت وحدة كأنما لسان الحال تقول له: أبو جاسم وين رايح؟ قال: يقولون أخوي الحسين جاي. قالت: أي أخوك؟ بدروازة الساعات اختك وقفوها، وفي وسط مجلس باليتامى دخلوها، وكل ما تنادي يا علي سبوا أبوها.
وكل من نظرها قال هذه الخارجية. لما نظر محمد إلى ما جرى في المدينة وقع مغمى عليه ينادي وحسينا. هرول الناس إلى إمامنا زين العابدين قالوا يا ابن الحسين ادرك عمك محمد ولعلك لا تدرك.
لو تلحق عليه لو روح تطلع ترى طاح على التراب يصيح وحسينا ويلطم على راسه.
قام زين العابدين أقبل مسرعا إلى عمه محمد نظر إليه على التراب مغمى عليه. جلس زين العابدين متربعا صير رأس عمه في حجره قال علي بما جئ له بما رش الماء على وجه عمه. فتح محمد بن الحنفي عينه نظر إلى زين العابدين ناحل الجسم قال من هذا علي هذا؟ قال بلى يا عم أنا علي بن الحسين. قال يا علي أين أبوك الحسين؟
وين أبو علي؟ وين أبو فاضل؟ وين علي الأكبر؟ أهلي وينهم؟
انحنى عليه قال يا عم لا تسأل يا محمد يا عم جيتك يتي جيتك يتي ولا ظل معي غير الحريم يا عم.
قال لأبو محمد بشر بالشوارع يصيح ذبح الحسين وكل ساعة يتلقاني واحد ويخبرني خبر ما أريد أسمع لا من بشير ولا من غير بشير. أنت اللي رحت وياهم وأنت اللي حضرت وياهم أنت جاوبني. أكو ثلاث مسائل أريد أسائلك عنها. إيش عندك عمي اسأل وأنا أجاوبك لا تسمع من غيري. ولي جر من صميم حشاه والنو جذب حسرة وتكسرت في صدر ابو جاسم العبرة. هذا اتذكر طور استاذي شيخ عبد الامير اول ما صعد منبر كنا نقرب هذا الطور. جر وياي البيت. جر من صميم حشاه والنو جذب حسرة وتكسرت في صدر ابو جاسم العبر.
عفي علي.
يا بني صحيح حسين داس الشمير صدر قال لنا عم بالنعال صدر ابن النبي داس. أويلي أويلي. والثانية راس عجب هالعالم ضياء وصل يزيد قال ألزم له بيمنا. إيش سوى بالخيزران أبو محضري كسر ثنايا وأنا أجر القيد عمي بين الأرجاء.
سألتك عن ثنتين يا أبو محمد إن شاء الله الثالثة مو صحيحة. وإذا صدق مثل ما قالوا بعد ما أسكن ببيت أهيم على وجهي بالبر.
الثالثة يا ابني إذا يصدق خبرها عمك يحق ليهيم ويا وحوش برها.
شني
صدق الودي عايزيد في المجلس حضرها قال لو شتمها بمحضري ومهبط الراس. أويلي.
ذب العمامة واصفق بإيدنا على رضيت يا ابني تدخل الحارة علي قال لي نعم دخلت وانا في ايدي لقيت وانظر بعيني راس ابويا وراس عباس.
وين هي وين هي وخيتي وين هي اللي دخلوها المجالس وين هي اللي نامت بالخرايب وين هي؟ قال قوم أوديك إليها. أقبل زين العابدين يده في يد عمه محمد، دخل إلى الخيمة التي فيها الحوراء زينب، وقع نظره على أخته، قال من هذه زينب الهاشمية؟ قالت لا يا محمد أنا زينب المسبية. أي هاشمية بعد؟ هاشمية يوم عندي 18 ولد، مو يوم قاموا يصيحون علي خارجية. قال زينب سولفيلي، سمعت خبر توي يسولف ولد أخوك، لكن أريد أسألها، أسأل وتردين علي. صدق دخلت المجلس؟ صدق نمتي بالخرايب؟ صدق حطوا الحبال بإيدك؟ قالت مصايب حلت براسي ما أقدر أفصلها. اسمعني يا محمد، متى زينب مجالس خمر تدخلها؟ مصايب نزلت براسي ما أقدر أفصلها، يا محمد متى زينب مجالس خمر تدخلها؟ يا 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 أنا بحبل مجتوفة ويتامى مربطة كلها، والشمات يا محمد عن شمالي وعن يميني. والله أريد أختم لكن قلبي طاير على ون على مولاتي زينب. قالت خلي أسولف لك أبو جاسم. صاحت المور 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 والقهر خويا جرعنا جرعنا، المجلس يا ابو جاسم دخلنا دخلنا، وقفنا بمكان ما وقفنا بعد زينب ما وقفنا، ابويا انشتم واحنا سمعنا. تقل ما جيت ما جيت، شنه السبب يا محمد فلا جيت؟ انا دخلنا المجالس غصب ذليت، حاضر يا ابو جاسم تمنيت، خلى البيت يا محمد مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والاحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، يا محمد حرم واطفال ردينا بلا والي، ويش اوصف لك من احوال ضمت كربل رجالي، وتاليها رجعت اليوم يا محمد بلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلته هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. اكتبنا من عتقائك من نار جهنم، واقض حوائجنا، وفرج عنا يا رب العالمين. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، وبلغ أمواتنا وأموات المؤمنين ثواب الفاتحة مع الصلوات.